إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. لماذا انحرف اليهود عن منهجهم وكتابهم رغم ما أعطاهم الله من نعم؟ ولماذا استمرت هذه الأمة على منهجها؟ قوة قريش وإلى عددها وإلى عتاتها، فإذا بالوحي ينزل عليه ليقول له: يا محمد لا تخف، اقرأ باسم ربك، ادعو باسم ربك، تكلم باسم ربك. طب الرب هنا وظيفتها ايه؟ الرب لها علاقة بالخلق وإيه؟ والتصريف والتدبير والرزق. دي وظيفة الرب. فكأن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا محمد، لقد خلقتك دون أن تكون شيئا، فادعوا قومك لعبادتي، وإن عاداك هؤلاء وحاولوا أن يفعلوا بك من الأفاعيل من الأذى والقتل والاضطهاد و فلا تخف يا محمد، فأنا ربك، أنا الذي أتكفل برزقك وتدبير أمرك وتصريف شأنك، فلا علاقة لك بهذه الأمور. ولذلك لما سمع وفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي تعطي الأمل واليقين والأمن والأمان، انطلق النبي إلى دعوة قومه وهو يعلم أنه سيحارب وسيضطهد وسيعادى. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة إلى ورقة، فقال له ورقة: يا ليتني كنت معك إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يبقى هنا تأكد المعنى، ولكن هنا القضية: هل التفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوة قومه وإلى عددهم وإلى عتاتهم؟ الجواب لا، وإنما التفت إلى قوة ربه، أنه هو الذي يرزق ويدبر ويصرف. طيب النهاردة كم من المسلمين أصيبوا باليأس والإحباط وانعدام الأمل؟ ليه؟ لأنهم تعلقوا بغير الرب في الرزق والتصريف والتدبير. ومن تعلق بعاجز فهو عاجز، لأن العاجز لا يملك الرزق ولا يملك التدبير ولا يملك التصريف. ولذلك المولى عز وجل أراد أن يلفت نظرنا إلى هذه القضية المهمة، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ودي مسألة قضية، مسألة مهمة وقضية في غاية الأهمية، لا سيما في هذه الأيام. ولذلك لما ذهب كثير من المسلمين وتعلقوا في مسألة الرزق والتدبير والتصريف بغير الله، بغير الرب، بغير الرازق، بغير المدبر، بغير المصرف، رأينا هذا الفقر وهذا الذل الذي يحدث الآن لكثير من بلاد المسلمين. ولكن لما تمسك النبي صلى الله عليه وسلم وفهم هذه الكلمة، كلمة الرب، فالذي خلق لا يترك ولا يهمل أبدا من خلقه. فالرب معك في جميع مراحل حياتك. ولذلك تبدأ البداية من الحمل، من الجنين، من الذي يرزق هذا الجنين. ثم إذا خرج الجنين إلى قيد الحياة، رضيع لا يفهم ولا يعقل، ومع ذلك يعلم مكان رزقه. فإذا نشأ سعى
سخر الله له من يقوم برزقه وإطعامه وشرابه وكسوته. فالله لا يترك أبدا من خلقه.
ولذلك لو تعلق الإنسان بهذا المنهج وهذه العقيدة في جميع حياته وشؤون حياته لاختلف الأمر تماما. ودعونا نتكلم بمنتهى الصراحة. مثلا في غلام الأخدود، غلام الأخدود مثلا أمر بالتبليغ وأمر بالرسالة وأمر بدعوة الناس إلى الدين وإلى عبادة الله. حاول الملك أن يقتله وأن يقضي عليه، لكن الغلام تعلق بالرب. وهنا شتان بين الرجل يشغل بقوة وأسباب الحياة وبين رجل يشغل بقوة الرب. ده خاسر وهذا فائز. فغلام الأخدود كلما أرادوا أن يقتلوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فيموتهم وهو يبقى على قيد الحياة. طيب لما أراد الملك أن يقتله ماذا قال له الغلام؟ ماذا قال؟ قال قل انظر إلى اللفظة، باسم رب، ولم يقل باسم إله، باسم رب الغلام. ليه؟ لأن الغلام يعلم أن الرب الخالق المدبر المصرف الرازق إن كان قد كتب عليه أن يموت في هذه اللحظة فسيموت، ولكن ليست القضية أن تموت، وإنما القضية على أي شيء ستموت. كثير من الناس يموتون بلا قيمة، ولكن الشخص الوحيد الذي له قيمة في هذه الحياة هو الذي يطبق منهج الرب. اللي هو ايه بقى؟ شو بقى؟ خلي بالك عشان تاخد الايه؟ اللقطة. يقول المولى عز وجل حتى يعطيك الامان في هذه القضية يقول لك ايه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طب الخلق هنا الآية دي جاءت مباشرة قبل ذكر آدم، يجي وراها ايه؟ وإذ قال ربك، شوف ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قبل وجود الخليفة أوجد الله له أسباب الرزق وأسباب الحياة. شوف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تتصور أنك وجدت بلا كون، بلا شمس، بلا قمر، بلا نجوم، بلا بحار، بلا بر، بلا شيء. يبقى هنا في أسباب للحياة؟ الجواب إيه؟ الجواب لا. يبقى الله قبل أن يذكر آدم أوجد له أسباب الحياة وجعلها في تصريفه وقدرته. فمهما تحكم الإنسان في الكون
لا يمكن أبدا أن يتحكم في قضية الرزق ولا في قضية التدبير ولا في قضية التصريف ولا في قضية الحياة. فالشمس والقمر والهواء والرزق والغذاء والشراب تكفل الله بها. ولذلك المولى بيقول ايه هنا؟ وفي السماء ايه؟ ها؟ رزقكم وما توعدون. لكن اذا تعلقت بالرزق في الارض جاءك الفقر، جاءك ليه؟ الفقر. دي قضية مهمة. شوف أول آية تنزل على نبينا بهذا العمق العقدي: يا محمد لا علاقة لك بقوة الناس ولا بقوة قريش ولا بشيء. أمال المطلوب مني إيه؟ أن تنفذ ما خلقت لأجله في هذه الأرض، في هذه الحياة. طيب هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث الناس عن الله، قريش ماذا فعلت؟ خد بالك، استخدمت الأسباب المادية البحتة اللي هي ايه؟ الأول، هل تريد مالا؟ إن أردت مالا يا محمد جعلناك أغنى الناس. طيب النهاردة في هذا الزمان كم من الناس يتركون الصلاة بل ويتركون الدين من أجل حفنة جنيهات؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدنيا تعس عبد الدينار. كم من الناس لا يصلون، لا يركعون، لا يسجدون؟ كم من المسلمين يسبون بالدين؟ من أجل ماذا؟ من أجل المال، بحثا عن المال والثراء والشهرة. كم من النساء اليوم تعري جسدها؟ من أجل ماذا؟ حفنة جنيهات، وهي تعلم ما هو المصير وما هي النهاية وما هو المآل. طب شوف العرض: يا محمد إن أردت أن تكون أغنى الناس جعلناك. كان من الممكن على رسول الله أن يأخذ هذه الأموال الطائلة وأن يقول أستخدمها في طاعة الله، لكنه ما فعل. ليه؟ لأن الإسلام دين واضح، رسالة لا تقدر بمال ولا بثمن، بل إن الإسلام حرم على الأنبياء أن يورثوا أبناءهم من الأموال، يحرم. أمال إيه؟ أمال الأبناء ترث ماذا من الأنبياء؟ قد ترث النبوة، الملك، الدين، الأخلاق. ولذلك المولى عز وجل يقول إيه؟ وورث سليمان داود. طب ورث إيه؟ ورث مال، عقارات؟ لا، ورث نبوة، ورث ملكا، ورث علما، ورث فهما، ورث عبادة، ورث تقوى. والذين لو تركوا من خلفهم ذرية يخافوا عليهم ايه؟ ها؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك الآية النهاردة معكوسة بسبب عدم فهم هذه القضية. والله الرب لا يمكن أبدا أن يتخلى عنك في أي لحظة في مراحل حياتك. لكن متى يتخلى الرب عنك؟ إذا تخليت أنت عنه فالجزاء من جنس العمل. زي شاب يقول لك أنا محبط أنا يائس، فيلجأ إلى المخدرات أو الخمرة أو الانتحار، والعياذ بالله هذا يائس من رحمة الله، لأنه لم يفهم قضية الخالق ولا قضية الرب ولا قضية الرزق ولا قضية التصريف ولا قضية التدبير. يا محمد إن أردت مالا جعلناك أغنى الناس، قال لا. طب خش في السكة الثانية، إن أردت ملكا، ملك، الملك يوضع تحت أقدام نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول لا. ولذلك احنا ما بنقولش الملك محمد ولا الرئيس محمد، لا لا، وإنما نقول النبي، نقول العبد، نقول الرسول، لأنه صاحب رسالة، صاحب منهج، صاحب دعوة، صاحب قيمة، صاحب أخلاق. ولما طلب أبو ذر الولاية قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك ضعيف. ليه بقى؟ لأن الرسالة تؤدي إلى الجنة، العلم يؤدي إلى الجنة، لكن ممكن المنصب الدنيوي يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية، شوف شوف اللفظة، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمت عليه الجنة. والحديث صحيح، يعني أعطاك الله رعية، مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن النهاردة المهم، المهم البحث عن الطعام والشراب والمال. الرجل يترك الزوجة تتعرى وتخرج بحثا عن المال، لا، هذا يناقض قضية المنهج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رفض المال ورفض الملك وتمسك بالرسالة، لأنه يوقن في ربه جل جلاله. هذه الأولى. طب الثانية، حاولوا قتله وفعلوا لذلك كل شيء، ولكن ما استطاعوا. ليه؟ لأن الخالق المدبر المصرف الرازق قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إيه؟ إذا جاء أجلك الذي كتبه الله عليك خلاص ستموت، ستموت في بيتك في أي مكان. وذلك المولى عز وجل يذكرنا بهذه الحقيقة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كم من الناس ماتوا في حصونهم، وخالد بن الوليد وهو يموت يبكي، يبكي ليس في جسده موضع ولا موطن ولا مكان إلا وفيه ضربة رمح أو سيف أو سهم، ومع ذلك يبكي لأنه يموت على فراشه كما يموت البعير. آية آية لنفهم قضية الرب المصرف المدبر. ولذلك لو الإنسان التفت إلى قضية المنهج والرسالة تكفل الرب له بكل شيء، بالرزق فيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. ليه؟ لأنه لا يغفل أبدا عن تصريف حياتك ولا عن تصريف شؤونك أبدا. وما مات أحد أبدا من الجوع، فإذا كان الله يرزق الذين لا يؤمنون به، وإذا كان الله يرزق الحيوانات، أفلا يرزقنا نحن ونحن نسبح ونقدس بحمده؟ قضية محسومة، ولكن القضية قضية يقين. قضية إيه؟ يقين. فلو أيقنت في ربك لحلت جميع مشاكل المسلمين. طب ناخد مثالين في المسألة دي، مثال الأول أو ثلاثة. مثال الأول سيدنا موسى مثلا، اذهب إلى فرعون. الله، طب هو موسى لما ذهب إلى فرعون ذهب معاه إيه؟ ذهب معاه إيه؟ معاه سلاح، معاه جيش، معاه قوة؟ أبدا. ذهب مع أخيه بالحجة، وإيه كمان؟ فقول له قولا لينا. كل القضية أنه ذهب ليقيم الحجة. طيب هو ذهب لمين؟ لفرعون. من فرعون؟ خلي بالك، هذه الأنهار تجري من تحت ملك مصر، جنود، جيوش، صحراء، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إيه ده؟ ده قوة جبارة. ومع ذلك ذهب موسى، نفذ الرسالة، نفذ الأمر، ووقف أمام فرعون وأقام عليه الحجة أنه عبد ضعيف، ولا يمكن أبدا للعبد أن يكون إلها، حاشا لله. وإذا كنت يا فرعون تدعي الألوهية، خلي بالك، فالذي يدعي الألوهية أولى به أن ينفع نفسه من نفع غيره، مش كده ولا إيه؟ طب فرعون كان لا ينجب، ولذلك رب موسى. هو رب موسى ليه؟ لأنه كان يتمنى الولد، يعني كان عنده مشكلة في الإنجاب. طب فيه إله، إله لا يستطيع أن يساعد نفسه؟ يا أخي سبحان الله، والله مسائل، مسائل حتى لو جيت قلتها الرجل مجنون، سبحان الله. ده المسألة فيك أنت، فيك أنت، عندك عجز، عجز، عاجز. ويقول إله، ومع ذلك ذهب إليه موسى لا سلاح ولا شيء، وأقام عليه الحجة، ومع ذلك هزم فرعون بالحجة، وقرر أن يقتل موسى والذين آمنوا معه. فأمر الله موسى أن يخرج من مصر مع الذين آمنوا. خلاص، الرب هو الرب، الرب إنني معكما أسمع وأرى. شوف الرب المدبر. ويخرج موسى بالذين آمنوا معه وإذا به وبهم يقفون عند هذه النقطة، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. العقل يقول الهلاك قادم لا محالة، مفيش مفر. ولما رأى الذين آمنوا مع هذه القضية العقلية شغلوا بها، شغلوا بإيه؟ بأحداث الدنيا، شغلوا بالبحر وبقوة فرعون، ونسوا الرب. هذه القضية العقدية المهمة، قضية الرب. فقالوا لموسى إنا لمدركون. شوف اللام هنا، اللام مش مدركون، لمدركون، يعني سنموت، سنموت، يعني عاوزين ايه؟ ماذا تريدون؟ لكن موسى، خلي بالك، خلي بالك من الكلمة دي، الذي تكلم عقول هؤلاء. في فرق بين العقل والقلب، خلي بالك، مهمة أوي القضية دي، ركز فيها. هناك فرق بين العقل والقلب. العقل، العقل حدوده في الشيء المعقول واللا معقول، أما القلب إذا وصل الإيمان إليه يتجاوز اللا معقول فيصدقه. عشان كده لما تلاقي واحد واقف عند نص من نصوص الدين يقول لك إيه، ما يقولش قلبي لا يستوعبه، ما يقول لك إيه، عقلي، عقلي. ما تعرف ان ده مشغول بالمعقول ولا معقول. طب العقل اصلا ما بيستوعبش الشيء اللا معقول، ما بيستوعبوش. زي مثلا من 20 سنة لو كنت كلمت الناس عن المحمول والتليفون المحمول مثلا، كان قال لك انت مجنون. ليه؟ لأن ده شيء مش معقول، يعني لا يستوعبه العقل آنذاك. لكن الآن لو حدثت الناس عن المحمول لاستوعبه الناس، لأن ده شيء الآن إيه؟ معقول. فهؤلاء الناس لما رأوا البحر ورأوا فرعون تكلمت عقولهم، عقولهم، فقالوا إنا لمدركون. هنا بقى موسى، هل هو في نفس المرتبة، يعني في مرتبة العقل ولا في مرتبة القلب؟ في مرتبة القلب. القلب ملئ باليقين فتجاوز الحدود، خلي بالك، ووصل إلى أعلى مراتب اليقين في الرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جه يخاطب موسى قال له ايه؟ فرعون يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. شوف نربك، يعني يقول له ايه؟ أنا اللي ربيتك وأنا اللي كنت بأكلك وشربك ولبسك، فولاءك من المفروض أن يكون لي. لكن موسى، موسى ليس ولاؤه إلا للذي خلقه. ليه؟
لأنه أيقن وفهم أن الذي خلق ودبر وصرف هو الذي يستحق أن يطاع في الأرض. ولذلك المولى عز وجل بيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طب قال لك والذين من قبلكم دي فايدتها ايه؟ قال لك لان الذين من قبلكم ده الاب والام بتوع حضرتك او الانسان المسؤول عن رعايتك. فالمولى بيأمرك ببر الوالدين ليه؟ لان هذا الاب وهذه الام لها فضل عليك، قامت على رعايتك وعلى تصريف امرك. فالمولى عز وجل بيقول لك ايه بقى؟ فإذا أمرتك ببر أمك وأبيك فلا تنسى أنني أنا الذي أوجدت لك الأم والأب. فإذا أمرتك أن تكون برا بهما فأنا أولى بهذا الإيه؟ البر. شوف الجمال. يبقى هي دي قضية عقدية. فموسى لما قالوا له إنا لمدركون قال شو بقى؟ كلا. قال لك إن معي إيه؟ ها؟ قال لك إلهي ولا ربي؟ ربي. شو بقى هنا؟ إن معي إيه؟ ربي. فبيقول لهم إيه؟ أو نسيتم أيها الناس أن الذي خلقنا من عدم وأوجدنا في هذه الحياة هو الذي تكفل لنا برزقنا وإطعامنا وبتصريف أمورنا وبتدبير شؤوننا. فإذا فعل كل ذلك لنا أفيتركنا هنا؟ حاشا. كلا. تكلم الإيمان، تكلم القلب. إن معي ربي سيهدين إلى النجاة. طب إزاي النجاة تيجي منين؟ لا وجود لها. العقل يقول إنك ميت ميت، ولكن هنا لما خلي بالك بقى، لما إيه؟ لما شغل وأيقن وثبت موسى في قضية الرب نجاه الله في مسألة وفي قضية وفي شيء لا يمكن أبدا أن تخطر على بال بشر. جعل الذي يخاف الناس منه هو السبب في نجاتهم. اضرب بعصاك البحر. بحر، بحر ايه؟ اضرب بعصا البحر ده الناس تضحك، الناس يقول لك مجنون. لا، اذا تعلقت القضية بقضية الرب خلي بالك بقى خرجت خارج نطاق العقل، خارج نطاق اللامعقول. ليه؟ خلي بالك، لان المعقول ده، المعقول ده حدوده على مين؟ حدوده على العاجز، على الانسان، على العبد، لانه فعله له حد. فعله ايه؟ له حد وله نهاية. لكن إذا تعلق الأمر بالرب فلا تلتفت إلى المعقول، وإنما التفت إلى الإيمان. ودي مشكلتنا إن احنا واقعين فيها النهاردة. كثير من الناس يعترضون على الشرع بعقولهم. ليه؟ لأن عقله مشغول بالمعقول ولا معقول، ونسي أن الله الذي لا يعجزه شيء
هو الذي أنزل وأوجد ذلك. فإذا تعاملت مع الله فتعامل معه بقلبك ولا تتعامل معه بعقلك، قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. وسأضرب الآن لكم مثلا لها. يبقى هنا سيدنا موسى خرج حدود العقل ودخل في حدود الإيمان، فلما فعل ذلك أمره الله أن يضرب البحر بعصاه. طب هو موسى قال لربنا ايه؟ بحر ايه وعصا ايه؟ هو فيه ايه؟ لا، وانما بمجرد ان سمع ذلك نفذ ايه؟ نفذ الامر فضرب البحر فانفلق. شوف الفاء، فال ايه؟ فالسرعه. فال ايه؟ السرعه. ليه؟ لان الله قبل أن يأمر موسى بضرب البحر بعصاه أمر البحر أن ينفلق لموسى. دي قضية مهمة، قضية مهمة مش قادرين نستوعبها، مش قادرين نفهمها. عشان كده وقعنا في حيث بيس، وقعنا في هذه المتاهات الرهيبة، شغلنا بالغرب. طيب الغرب دول ناس بتوع مادة، تحكمه الماديات، القوانين المحدودة. طب ما عملوا الشيوعية فشلوا، أفقر بلاد الأرض، حتى رأس الشيوعية الاتحاد السوفيتي انهار، الرأسمالية تعاني. فبالك انت عندك الوحي، الرب الذي يملك كل شيء ويفعل كل شيء. تفضل مولانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قضية كمان، هاجر لما هاجرت مع نبينا إبراهيم، مع زوجها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانت في صحراء جرداء بطفلها الرضيع، هل يعقل أن يترك الزوج زوجته في هذه البيئة؟ الجواب مستحيل. لكن هاجر تعاملت مع زوجها أنه نبي، فلما تركها أحسنت الظن وقالت له يا إبراهيم ها الله أمرك بهذا، فأوأم إليها برأسه أي نعم أمرني. هنا لم تتعامل بعقلها. ليه؟ العقل يقول صحراء، حيوانات مفترسة، لا يوجد طعام، لا يوجد ماء، لا يوجد جنس، لا يوجد جن، يبقى إيه؟ ستموت هي وطفلها. الله، ستموت بطفلها، العقل يقول كده. لكنها ما تعاملت مع الشرع ولا مع زوجها ولا مع دينها بالعقل، وإنما تعاملت بالإيه؟ بالقلب، بالإيمان. فقالت إذن لن يضيعنا. فلما أيقنت في ربها أنه هو الخالق الرازق المدبر المصرف، وأخذت بالأسباب وعجزت الأسباب، وكأن الله يقول لها ولنا خذوا بالأسباب، فإن الأسباب مهما أخذتم بها عاجزة، ولكن خذوا بي فإنني أعطي لكم فوق ما تعطيه الأسباب، وفوق ما يخطر على بالكم وفي عقولكم. هي كانت تريد إيه؟
كانتش تريد زمزم ولا عمرها سمعت عن زمزم، كانت تريد بعضا من الماء. تريد ايه؟ بعضا من الماء، مية عادية. فأوجد الله لها زمزم، وزمزم لما شرب له. شوف ملايين المسلمين الآن في شتى أنحاء الأرض يشربون من هذا الماء المبارك. عشان ايه؟ عشان امرأة عاشت في قضية، قضية تصديق وتيقين وإيقان، قضية الربوبية، الرب. طب مثال كمان الذي بدأت به، النبي صلى الله عليه وسلم، خذ مال؟ لا. خذ ملك؟ لا. تنازل عن قضيتك؟ لا. النتيجة، حاولوا قتله، حاصروه، طردوه. فهنا أعطاه الله بعضا من الأسباب، كخديجة وكأبي طالب. خديجة كانت تسانده وتقويه في الداخل في البيت، وعمه كان يسانده ويقويه في خارج البيت، كان يحميه من قومه. فأبى الله أن يتعلق قلب نبينا بأحد، فماتت خديجة رضي الله عنها، ومات عمه، وبقي النبي وحيدا بمفرده. فقد السند الداخلي وفقد السند الخارجي. وهنا قررت قريش أن تلال من نبينا وأن تفعل به ما لم تقدر على فعله قبل ذلك. فخرج النبي من بلده عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الطائف على أمل أن يجد مكانا يدعو فيه إلى ربه. فلما ذهب إلى الطائف ماذا فعل؟ ضربوه، طردوه، شتموه، فعلوا به أبشع أنواع الأفاعيل. ازدادت المحنة وازداد الألم وازدادت الجراح. العقل يقول النبي بلا أحد، الإسلام يقف الآن وحيدا بلا سند لحظات ويقضى على الإسلام. وهنا تأتي سبحان الذي أسرى بعبده، تأتي قضية إيه؟ سبحان دي لا توجد في صورة، أي الصورة افتتحت بها إلا في بداية سورة الإسراء. خلي بالك، وسبحان دي اسم حل محل المصدر المؤول، يعني هي مش مصدر مؤول، لأن هي مصدر المؤول بتاعها إيه؟ ها؟ سبحة تسبيحة. أمال دي سبحة سبحانة، دي مش مصدر مؤول. ليه؟ حينما تسمعها فيجب عليك أن تعلم أن هناك من الأحداث الذي سيقع وسيحدث ما لا يقدر على فعله إلا الله. ولذلك سورة الإسراء افتتحت بكلمة سبحان. ليه؟ لأن فيها من الأحداث ما لا يوجد في غيرها من الصور، وهذه الأحداث لا يقدر على فعلها إلا الله. يوم النبي يقف وحيدا بلا أحد. تأتي حادثة الإسراء والمعراج، يسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى إيه؟ إلى سدرة المنتهى، يذهب إلى مكان لا يمكن لأحد أن يصل إليه. طب ليه؟ ليقال له: يا محمد، أو نسيت أنني أنا ربك؟ قلت لك سأنصرك يا محمد، وها أنت تقف وحيدا بلا أحد، بلا عشيرة، بلا قوم، القوم يريدون قتلك وإيذاءك، ومات سندك، ولكن يا محمد إذا فقدت كل شيء فإنك لم تفقد أي شيء. ليه؟ لأنك إذا كنت مع ربك فأنت تملك كل شيء. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى جاءت الرسالة: يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد تخلوا عنك فإن أهل السماء لن يتخلوا عنك أبدا، فلا تلتفت إلى أحد ولا إلى قوم ولا إلى عشيرة ولا إلى مال ولا إلى جند إلا تنصروه فقد نصره الله. ولذلك الإسلام لا يحتاج إلى أحد، والنبي لا يحتاج إلى أحد، الله ينصره في الإسلام والله متم نوره. وفي النبي: إلا تنصروه فقد نصره الله. ولا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا من حاول أن يقف لهذا الدين وشعائره إلا وقضى الله عليه، إلا وقضى الله عليه. فكما كانت البداية من أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة بجيشه وما يملك من فيله وهو يتباهى، فلما جاء لهدم البيت ذهبوا إلى عبد المطلب وقد فر الناس إلى الجبال، فقالوا: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب. فقال: إن للبيت رب يحميه. شوف، رب يعتني به ويرعاه ويحفظه، فكذلك للدين وللنبي وللقرآن. فإذا كان الله قد قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، خلي بالك، من ايه؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي، ولي، ولي يعني بشر، بشر، فكيف بالنبي؟ فكيف بالنبي؟ فإذا كان الله قد أعلن الحرب على من يؤذي أولياء، فكيف بمن يؤذون الأنبياء؟ وكيف بمن يؤذون الدين والقرآن والسنة؟ فلا يمكن أبدا أن تجد أحدا يتطاول على هذا الدين إلا ويذهب هو، ويبقى هذا الدين شامخا قرون طويلة. حاول اليهود تشويه هذا القرآن، هذا الكتاب، وبقي هذا الكتاب وسيبقى،
شامخا عزيزا راقيا. ولذلك دي قضية مفهومة ومحسومة، من أراد أن يعتز فليعتز بهذا الدين، ومن أراد أن يتشرف فليتشرف بهذا الدين. فالشرف ليس فينا، وإنما الشرف فيما نسبنا له. وهل يوجد شرف أكرم وأشرف وأعز من أن تنتسب إلى أمة، أمة ربها الله، وأمة كتابها القرآن، وأمة نبيها هو سيد الأنبياء على الإطلاق؟ لو فهم المسلمون هذه الكلمات، قضية الربوبية وقضية الرزق والتصريف والتدبير، والله لتغيرت أحوالنا، لتغيرت أحوالنا، ولا أكلنا من فوقنا ومن تحت أقدامنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ولكن يجب علينا أن نذكر الناس دائما بهذه القضية، قضية الدين وقضية الحق وقضية الرزق والتصريف. وللحديث بقية إن قدر الله لنا لقاء والبقاء في لقائنا القادم بإذنه ومنته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.